بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولا تدام على عدام أجمعين إلى آخر يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الفترة، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثاني عشر، الرواية الواردة في قضية زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنت عمته زينب بن جحش. رضي الله عنها، وكانت امرأة صالحة، كانت مع عند زواجها من رسول الله، والرسول هو يعني كدنيا كان رجل العظيم الشريف على عمه، بغض النظر انه نبي رسول الله ومعصوم الى اخره، بغض النظر عن مقامه الاخروي في الدنيا كان له مقام يتشرف به. ابو سفيان عندما قيل له عن ابنته من انه اخذها تزوجها رسول الله، قال كفوا كريم، يعني يعتز به كدنيا عليك كشرف. ومع ذلك كله كانت تدبغ الجلود وتبيعه وتتصدق بثمنه، تبيعها وتصدق بثمنها، بتشكل تعمل خرز وتبيعها وتصدق بثمنها.
بس يبدو أن
رحمة الله عليه، رحمة الله عليه.
أم حبيبة ولا؟
لا لا، عن زينب عم بحكي.
هذيك أم حبيبة. هذيك بنت أبو سفيان عم بحكي.
لا عم يعني بحكي إنه كان شرف الدنيا مثل ما كان. طيب، فقضية زواج زيد بن حارثة من بنت عمته زينب بن جحش رضي الله عنها، والشاهد فيها أن رسول صلى الله عليه وآله، راح نقرأ لكم الرواية كلها، أنا إذا جبتها من باب الفائدة أولا وتفسير الآية ثم بيان ما فيها من كثير، مش هبينه الأحكام الشرعية الكثيرة، لكن من الجيد أن نقرأها حتى نشوف موضع الشاهد وموضع الاستدلال، كيف نستدل به على جواز النظر إلى الوجه، إلى وجه المرأة الأجنبية الذي هو محله. مصدر تفسير القمة الجزء الثاني، علي بن إبراهيم القمي، الجزء الثاني صفحة 172. وقال علي بن إبراهيم في قوله: وما جعل أدعياءكم أبنياءكم أبناءكم. أدعياءكم يعني الذي تدعي أنه ابنه، ابن بالتبني،
يسمونه باسمهم، يعني
يسمونه الأيام التبني،
محمد كان يقولون
التبني الموجود حاليا. قال: فأنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية سندا معتبرة صحيحة، صحيحة طبعا، الرواية حسنة على المشهور المتداول بين أصحاب أهل الحديث، علم الحديث، لأن إبراهيم بن هاشم كان ممدوحا ولم يوثق صريحا، ولكن قلنا نحن على بناء على ما تداولنا به، وأن التوثيقات العامة تؤدي إلى توثيق أيضا، بصير إبراهيم بن هاشم ثقة، بصير رواية صحيحة ساعة.
جميل بن دراج،
عن جميل بن دراج
فقيه كان،
عن أبي عبد الله عليه السلام رواية صحيحة. قال: كان سبب نزول ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، لما تزوج خديجة بخديجة بنت خويلد، خرج كان بمكة بعده قبل الرسالة، هذه نقطة مهمة، قبل الرسالة كان بمكة بعده، خرج إلى سوق عكاظ في تجارة لها، عليكم السلام الله، ورأى زيدا يباع، زيد بن حارثة كان مسبي ويباع، ورآه غلاما كيسا حصيفا فاشتراه، شافوا عجبوا اشتراه. فلما نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني صار نبيا أو نبئ بمعنى نزل عليه جبرائيل عليه السلام، دعاه إلى الإسلام فأسلم، وكان يدعى زيد مولى محمد صلى الله عليه وآله. فلما بلغ حارثة بن شرحبيل أو شرحبيل الكلبي خبر ولده زيد قدم مكة وكان رجلا جليلا، أبوه كان رجل جليل. هنا بس هيك بيان أن الرق كان له عدة مصادر، يعني مصدر المصدران الأساسيان حروب، وكان يغزو بعضهم بعضا ثم يبيعونه في أسواق أخرى كما حصل مع الأوروبيين مثلا، مع الفرنجة، مع الروم، كانوا يغزون بعضهم بعضا ثم يبيعون الأطفال النساء حتى يبيعونهم في أسواق المسلمين، يجيبوهم يبيعونهم. ولذلك الرق في الإسلام له هذان المصدران، ولا أعتقد أن لهما مصدرا ثالثا. التوالي الطبيعي بعده، إما حرب وإما هم تجارة، هم يغزون بعضهم، كان الكفار يغزو بعضهم بعضا ثم يؤتى بأطفال بالأسرى بالسبايا ويباعون، بيصير في بيع، عملية بيع. لذلك الإسلام أقر هذه الرق، ليش؟ لأنه أسرى الحرب أفضل طريقة لهم هذه الطريقة، وهذا كله يعني مسألة الرق، لأن الرق هو عبارة عن تربية، يعني صح استخدام ولكنه أيضا تربية، ولا يجوز لك أن تؤذي مشاعره حتى، يعني لا يجوز أن تنكل فيه منه إلك، يعني لا. فالرق هكذا
حتى السبيل مولانا حسب
الشعبية، وأيضا المصدر الثاني يعني أفضل وسيلة لأسر الحربية هاي، إذا طبعا ما تم التبادل، نحن صرنا بموضوع آخر بس مهم لأنه محل كلام، يعني أحيانا قد يستشكل علينا ذلك، إذا ما في تبادل أسرة، إذا ما في تبادل مال مثلا بمال، إذا ما في أي شيء آخر، طب شو، إما يقتل هذا أو يطلق أو يراق، يقتل خب هو سلم نفسه حتى يعيش، يطلق خب أنا ما أسرته حتى أطلقه حتى يرجع من جديد يحاربني، فأفضل هاليام السجن هو السجن هاليام أسوأ بكثير من الرق، لأن الرق عبارة عن تربية. ولذلك في العالم الإسلامي خرج الكثيرون من كانوا رقيقا، من كبار الفقهاء والعلماء والقادة والسياسيين، كانوا رقيق، ثم شجع الله عز وجل التحرير. وذلك قد تجد شخص مولود رقيق، بس ابن رقيق لعله نادر، بيصير نادر جدا. على أي حال بس هيك استطراد بسيط، فكان يغزو بعضهم بعضا والآخر ويؤتى بأطفالهم ويبيعونهم. فزيد كان أبوه رجلا جليلا، له وجاهة بالجاهلية، كان بس صار في غزو أخذوا طفله وبيعوا، فجاءوا على مكة. عرف أبوه يعني حارثة بن شرحبيل، عرف أن زيدا وين، قد اشتراه النبي صلى الله عليه وآله، وأنه صار عند محمد، بعده لا يزال في مكة، يعني قضية بعد مكة. فأتى أبا طالب فقال: يا أبا طالب، إن ابني وقع عليه السبي، وبلغني أنه صار إلى ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم، فسله إما أن يبيعه، وإما أن يفاديه، بده فدية، وإما أن يعتقه، إنه شو يعني. فكلم أبو طالب صلى الله عليه وآله، أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو حر فليذهب كيف شاء. سلام الله عليك
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له: يا بني، الحق بشرفك ونسبك، أنت تجي عبد، امشي، بتصير أنت إلك حر، إلك وجاه. فقال زيد: لست أفارق رسول الله صلى الله عليه وآله أبدا.
اللهم صل على محمد.
فقال له أبوه، يعني بتشوف هذه المعاملة، هكذا الله عز وجل يريد الرق، تربية للإنسان الكافر مثلا، بشوف الإسلام شو هو، بشوف المسلمين، بس إن شاء الله المجتمع الإسلامي يظل منيح يعني إن شاء الله عز وجل. فقال له أبوه: فتدعو حسبك ونسبك وتكون عبدا لقريش. فقال زيد: لست أفارق رسول الله ما دمت حيا. أصر ما دمت حيا. فغضب أبوه فقال: يا معشر قريش. طبعا لا زال مسألة أثناء وجود النبي في مكة. يا معشر قريش، اشهدوا أني قد برئت منه وليس هو ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن زيدا ابني أرثه ويرثني. إن زيدا ابني أرثه ويرثني. هذه مشكلة، لو أخذت بس هذه الحالة معناته ابني ظاهرة في الحقيقة وأرثه واضح، لكن لا هو ليس ابنه. راح تجينا إن شاء الله، مش هتكلم بالموضوع يعني، بس لعله يوما ما إن شاء الله نحكي بمسألة التبني يعني تلبية
أبلغ تشبيه.
فكان زي يدعى زيد بن محمد، فكان يدعى زيد بن محمد، فكان رسول الله صلى الله عليه يحبه وسماه زيد الحب، وسماه أو زيد الحب. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، اجى على المدينة، زوجه زينب بن جحش. طبعا كان صعب على زينب، زينب بنت أشراف ودا عبد بالنتيجة، صعب عليه في المجتمع الجاهلي، لكن الأمر الله عز وجل، أمر رسول الله. وأبطى عنه يوما، هون الشاهد تبو زيد كان يحبه كتير، سماه زيد الحب، فأبطى عنه يوما، يعني كان يشوفه على طول ما بيقدر يضل بلاه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله منزله يسأل عنه، فإذا يعني إجا الرسول على بيت زيد، فإذا زينب جالسة وسط حجرتها أو حجرتها تسحق طيبا بفهر، فهر مش عارف معناته. فنظر إليها وكانت جميلة حسنة، فقال: سبحان الله خالق النور، وتبارك الله أحسن الخالقين أو أحسن الخالقين. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منزله، ووقعت زينب في قلبه. إنسان بالنتيجة، ووقعت زينب في قلبه موقعا. نعم، رسول الله شاف لزينب في حجرتها رسول. نعم، نبي محمد. ها، فوقعت زينب في قلبه موقعا عجيبا، وجاء زيد إلى منزله فأخبرته زينب بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لها زيد: هل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله؟ يعني هو قال تحب يطلق الرسول يتزوجك، فلعلك قد وقعت في قلبه. فقالت: أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركني ورسول ما يتزوجني بطلع. لا، بعض الإخوة العراقيين في أو في مثل العراق، لاحظت برجالها ولا أخذت سيد علي ولا يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرتني زينب بكذا وكذا، فهل لك أن أطلقها حتى تتزوجها؟ فقال رسول الله: لا، اذهب فاتق الله وأمسك عليك زوجك. كلمة اتق الله كثير مهمة على فكرة، يعني في مقام بناء الذهن الاجتماعي كيف كان كيف لازم يكون. اتق الله وأمسك عليك زوجك، لا يعني مش قصدي، لكن لا الظاهر هيك ان الطلاق له اسباب اخرى، في تماسك عائلي، في تماسك بيت، والله لانه انا يعني فلان بطلقها، هذه مش سبب من اسباب الطلاق. الطلاق بيصير في فرقه بالبيت، والله العالم. اتق الله وامسك عليك زوجك، ثم حكى فقال حكى الله عز وجل فقال أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخره وكان أمر الله مفعولا.
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجهم.
لكي
لا يكون على المؤمنين حرج في
أزواجهم. أزواج أبيائهم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يعني هن إنه هذا ابن بالتبني فما كان أدعياءهم أبناؤهم. طبعا المسألة القضية أنا قرأتها لما فيها من فوائد وتفسير الآية أيضا وتبركا ولما فيها من شاهد.
كانت تتعير بنسبها
في رواية ثانية يعني هي عدة روايات موجودة انه طلقها ليش كان عندها كبر عليه انت عبد وانا شو اسمه انا اشراف فكانت كل يوم
يعني يتحدث عما جرى عن الدعاية التي رفعها بنو اسرائيل عن قضية اوريا وداود يقول من جاءني يدعي ان داود تزوج من زوجة اوريا اقيم عليه الحد كيف هذا الجوز على رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم
نظر إلى زوجة أوريا فأعجبته
بس الفرق بيناتهم نعم
دخل إلى حجرتها ونظرت في
قلبها طبعا راحت لها راحت لها مسألة أوريا هناك فرق بينهما هني بالتوراة بذكروا أنه أرسل أوريا إلى وجه الحرب الشديدة حتى يخلص منه
بس نفس النقض الإمام يقول أقيم عليه حدين حد النبوة وحد الإسلام نفس أنه نظر إلى زوجة إنسان صالح فأعجبته وهذا فيها ما فيها
لحظة إحنا الرواية شو تقولها إحنا بدنا نأخذ الرواية كما هي طبعا في رواية أخرى عن أبي الجارود مثلا ثم يعني روايه اخرى لفن اخرى وذلك ان رسول الله خطب على زيد بن حارثه زيد بن جحش من بني اسد من خزيمه وهي بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله حتى اؤمر نفسي فانظر فانزل الله وما كان المؤمن ولا المؤمن هو طلب منها تتزوج عبد زيد بن حارثه هي صعبت عليها
نزل الله
وامها صعبت عليها انه طب انت يعني هي بنت عند المجتمع الجاهلي بنت اشراف
يعني بنت
بنت عمت فقالت يا رسول الله اخريف وما كان يؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله امرا ورسوله ان يكون لهم الخيره فقالت يا رسول الله امري بيدك فزوجها اياه فمكثت عند زيد ما شاء الله ثم أنهما تشاجرا في شيء إلى رسول الله فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته فقال زيد يا رسول الله تأذن لي في طلاقها فإن كان فيها فإن فيها كبرا هي تكبر عليك ما راح تكبر بديش وإيش أنت في الدنيا مش بس بالآخرة كبير أيضا في الدنيا كبير فتأذن لي في طلاقها فإن فيها كبرا وأنها لتؤذيني بلسانها فقال رسول الله اتق الله وامسك عليك زوجك واحسن اليها لاحظ اتق الله يعني هذه طبعا خلفيه انه الطلاق له اسبابه مش حي الله مجرد شغله له اسباب عندما بصير المشكله بالبيت اما طلقها حتى يتزوجها شخص اخر يعني في اسباب كلمه اتق الله انه يجعلها مش انه حرام شرعا ما في مش محرمه يعني نعلم ذلك لكن لا تكون سببا وديدنا فإن فيها كبرا وأنها لتذيني بلسانها إلى آخره وطبعا هذه الرواية سندها ضعيف يعني غير الرواية الأولى أنا قرأتها لأنه سندها قوي يعني سندها معتبر شاهد فيها هذا وأبطأ عليه يوما فذهب إلى منزله إن الرسول يعني زيد بن حارثة أبطأ على رسول الله فذهب إلى منزله فأتى رسول الله منزله يسأل عنه طب الرسول عارف أنه زيد متزوج بنت عمته مش أنه لا يعلم ذلك فإذا زينب جالسة أو جالسة عفوا فإذا زينب جالسة هي هذه جالسة نفس القضية التي أكيد استرادا نفس القضية التي موتت سيبويه
حتى
لا إذا كنت أظن أنا موضوع كنت أظن أن لسعة العقرب أشد من لسعة الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها يعني قال فإذا هو هي قطعا صحيح
هو والزجاج
قطعا هو والكسائي
فإذا
حتى شيء ثاني
كما سألت نادع بين أنا حرف جابر لغات نصبي
فهل يا ترى يصح يعني إذا فجائية تدخل على جملة اسمية زينب جالسة فإذا زينب جالسة هذا الصح هذا المتفق عليه لكن هل يصح فإذا زينب جالسة أو لا يصح وصارت مسألة شبوي قال لا يصح الكسائي قال يصح ثم قال أعراض في بابك وأدت إلى مات الكسائي بعملنا بثلاث أيام عفوا مات شبوي بعملنا بثلاث أيام قصة طويلة تقرأوا بعدين فشاهد أنه فإذا زينب جالسة طيب جالسة تسحق طيب فنظر إليها وكانت جميلة حسنة فقال سبحان الله أشرف أو أحسن سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين فإذا من حيث الدلالة من حيث السند صحيح من حيث الدلالة النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى بيت مولاه زيد يسأل عنه فطبعا دخل منزله طيب لابد أن يكون قد استأذن يعني بده يدق الباب ويستأذن طيب دق الباب واستأذن فدخل إليها دخل على الحجرة وعلم بوجود زينب ومن قال له تفضل لابد زينب
حدا تاني يا إما زينب فتحت يا حدا ثاني
وعلم بوجود زينب في المنزل ثم أنه وجدها في حجرتها مش في دار في الدار يعني عادة المنازل كان غرفة ودار عادة في حجرتها وليس في الدار فنظر إليها رسول الله فأعجبته طب لابد أن يكون قد نظر إلى وجهها وهو القدر المتيقن من النظر المؤدي إلى الإعجاب هلا هون كلمة أعجبته يعني شو يعني كلمة يعني شو يعني كلمة أعجبته إن صار في مجرد أنا رأى حسنة مش أكثر من هيك لو فرضنا لا طيب في نظرة إلى وجهها حتى شافها الذي يكفي في العلم الحسن هو نظر الوجه وخصوصا في ذلك الزمن كان الحسن للوجه بعكس هالزمن بدأت شوي يغيره إلى الجسم يعني الأساس نظر الأساسي للوجه ما ورد أنه أزاح بصره عنها ولكن فإذا يدل على جواز النظر ولعله بسبب الروايات وغيرها محق صاحب الشراقة النظر الأولى جائزة الثانية لا تجوز طيب فيدل على جواز النظر ولو لمرة واحدة هو عرفها مش انه ما بيعرفهاش ونظر هنا مش فجائي لا يقال كلمة إذا فجائية يعني تفاجأ فيها كلمة إذا في اللغة يسمونها إذا الفجائية التي تدخل على الجمل الإسمية ذهبت فإذا الأسد أسد واقف مثلا يعني فوجئت به إذا لغة فجائية ففي قوله فإذا زينب جالسة أو جالسة ظهر جالسة في وسط حجرتها إذا فوجئ، أي فوجئت زينة، فوجئ النبي بها، صار من فيه مفاجأة، مش إنه شايفة وقعد وكذا، لا، فوجئ بها. يعني لا يدل على جواز النظر المتعمد المقصود، يعرفها فلاني وتطلع فيها، لأن إذا فجائية هنا. بل الظاهر منها كلمة الفجاءة أنه قد نظر عليها، وقع نظره عليه عليها من دون اختيار، يعني فجأة، مش قاصد يتطلع فيها، ليس النظر المتعمد المقصود يقصد النظر، لكلمة إذا الفجائية. فكلمة إذا تشعر بهذا، بل هي موضوعة للفجاءة، موضوعة للفجاءة. فلا يقال أن إذا فجائية، فإنه يقال
كيف الفجائية؟ في إذا الشرطي غير جازم، وإذا غير فجائية، الفرق بينهما يعني.
لا يقال هذا الكلام أن إذا فجائية معنى ذلك أن، يعني قد يقال السؤال أن إذا فجائية ومعناه أنه تفوجئ بالنظر إليها لم يكن متوقعا، فإنه يقال، لكن استئذانه عليها فلا بد استأذن، حتى قالوا له تفضل، وهي عرفت الفايز، المنازل ما كانت واسعة كبيرة، كلها غرفة
في علم مصبح في وجودها في الدار،
لكن استئذانه عليها ثم وجودها، وجودها في حجرتها لا يدل على المفاجأة، فتكون دلالة إذا في فجأة، دلالة إذا يتفاجأ في موقعها في الحجرة، مش إنه مش في الدار، مش طلعت معه لبرا، وجودها في حجرتها خلاف المتوقع، بالنتيجة هو يعلم بوجودها، ما تفاجأ فيها، لكنه فوجئ في مكان وجودها، فإذا زينب في جالسة في حجرتها أو حجرتها، ظاهر ما بعرف عليك الحال، بالنتيجة هو يعلم بوجودها، يعلم بها وبوجودها.
أنا في احتمالات كثيرة هاي المسألة.
ولم يعلم، نعم.
خلف الظاهر لا. فإذا هي فاجأ بوجود، مشان
هو دخل استأذن.
نجبنا إنه يعلم بوجودها. من عم يعلم بوجودها؟
وتدخل الذي أذن له، يعني أنا راح أقول بعدين كلمة آخر شيء، أنه في عنا احتمال أن يكون الذي أذن له غيره.
آه
هي هذه.
بس مولانا بسياق
بس هذا موجود. ودخل. واستدخل الى حجرتها.
وانا في علم قبل ما الدخول انه زينب كان
لا نجبنا فعلا كان الظاهر
لا كان في بالكلام بس اذا بتقروه ولا
لا لم يعلم بوجودها.
طيب هو يعني اذا زينب موجود مين يكون موجود بالبيت؟ هو يا مرته
قد يكون واحدة اخرى
لا نجب
صديقة لها جارتها جاء
الى قد زائد هو نفسه الذي اذن له يكون موجود
عشان نتعرف انا بالبيت
مش ذاكر مش ذاكر انه ما لعبش زائد هو هذا زعلان انه لا تقدم استئذان لما رد ما رد على هو عبد
على كل حال خلينا نكمل شوي
قبل اذا الفجائية
وبوجهها
تقروها مره بس عشان تاكد
وأبطأ عنه يوما فأتى رسول الله
لا عملك علم
فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيبا فهر فنظر إليها إلى آخره وكانت جميلة حسنا
ما فيش
مصلح
مولانا علم بس
بك المفاجأة لتسحق طيبا مولانا
تسحق طيبا مولانا
سحق طيب هو المفاجأة إذا تكون بحالة معينة أو إلى آخره
مفاجأة في
كله تأويل
على أي حال
شو النص
ما الباب
لكن لا دلالة يعني لا أثر لذلك على جواز النظر يعني هذه بتضل جواز النظر موجود نظر إليها بس نظر إليها هون إحنا نظر إليها لأنه تفاجأ فيها فصار من باب النظر الأولى لك والثانية يعني من دون قصد المتعمد أو لا نظر إليها مع تعمد يعني هذه النقطة التي نستفيد منها إنه مرة واحد بتفاجأ بواحد بيطلع فيها هذا موجود.
هذا مش متعمد قطعا بوجود إذا فجائية.
أم إذا فجائية.
إيه غير متعمد كين.
فهم. ولكن هو استأذن ودخل. فالفجأة بالنسبة لوجودها مش موجودة. مفاجأة.
استأذن
ما في استأذان ولكنه قطعا استأذن يعني نقطع بذلك. إذا القرآن بيقول إذا دخلتم بيوتكم غير بيوتكم
فاستأذن خلاف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا بلا شك يعني بلا شك ولا ريب. لا ثم القرآن يقول ذلك
بس دخل حدا دخلوا على البيت وهي داخل البيت ما كانت بعد محضرة حالها لتستقبله شافها بطريقة مش
في مسألة أخرى بعد هل يجوز هل يجب أن يستأذن على عبدي إذا سألت العبدي هل يجب أن يستأذن تقول عليه
لا يقال
خجبونا معلش
قد تكون لا لا يقال قد تكون الآية
يكون مثلا في المواقع
نزلت قبل إيجاب الستر على المرأة قد يقال هيك إنه هذه الآية هذه الآية نزلت قبل إيجاب الستر على المرأة لأنه ما كان بالأول يعني نزل الحجاب بعدين نزل الحجاب في المدينة المنورة متأخرة قد يكون هذا نزل قبل إيجاب الستر على المرأة ثم نسخ ذلك بوجوب الستر والحجاب عليها فأنه يقال يعني هذا الإشكال ليس في القرآن ما يدل دلالة واضحة على وجوب ستر الوجه وعدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية كي نذهب إلى نسخ الحكم يعني بنوصل لنسخ الحكم وبينا وسنبين
الحسن محصول بالوجه
نعم
الحسن محصول بالوجه حسن المرأة محصول بوجهها فقط
لا لا
قد تكون مش
وسنبين أن آية وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن تدل على ستر الوجه يضرب الخمار على جيوبهن لا تدل رح نبين أكثر من إن شاء الله عز وجل الآية مباشرة بس نخلص هذه أن هذه الآية ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن بالعكس يفهم منها جواز كسف الوجه كيف رح نشوفها إن شاء الله عز وجل بس يعني احتمال انا راح اطرح احتمال بنشوف بينا ان الايه قد يقال ان هذه الايه منسوخه يضربن بخمورهن على جيوبهن او يدنين من جلابيبهن بقرينه ان يضربن بخمورهن على جيوبهن الظاهر منها ان الخمار لم يكن يستر فتحات البدن الخمار عباره عن ستر يستر الراس يسدل شوي على الجبين وكان وكنا يضعنه من دون يعني يعني كيف انا شايف بعض الامهات القديمات بيلبسوا النقاب بسموه عنا بيلبسوا هيك بيضل فاتحينه حتى تكون منحرها وصدرها مبين الله عز وجل قال لا يضربنا بخمورنا على هالفتحات سكروها بس ما قال الوجه سكروه وانه في مقام بيان هنا طبعا إن شاء الله نشوفها إن شاء الله عز وجل فالظاهر منها أن الخمار لم يكن يستر فتحات البدن كأعلى الصدر كذلك قوله تعالى وأن يدنين من جلابيبهن إدناء مش معناته وضع يعني أن يضع جلبابا إدناء تقرب الجلباب بالأول الجلباب ما هو هو ثوب يسترها من رأسها إلى أخمص قدميها من رأس ولا تحت هذا الجلباب فكان الجلباب مفتوح يعني عادة النساء غير الملتزمة يعني إذا ما في شرع مرتب جديد بالجاهلية ومن بعد الجاهلية وأنا لحقت عليهم شفتهم يعني بيلبسوا مثل الآن بالعراق تلبس عباية هذا الجلباب يلعبي وفاتحتها أحيانا تبقى فاتحتها أو مثلا شفت بعض الإيران مثلا هذا الشادور تفتح يعني أحيانا تفتح وبتبين يعني في الغير المتحرج في دينه تبقى مفتوح عادة وكانت النساء هكذا تلبسه أجل الله قال لا يدنين من جلابيبهن إدناء ليست الغطاء الكامل يعني ما تفتح على أخي يعني تقرب الجلباب شوي فيظهر بس الوجه وليس غيره من الصدر والمنحر وال ما 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 ظهر منها. طيب كذلك قوله تعالى ابن جلابيب فإن الإبناء ليس الوضع بل التقريب إلى البدن ولا يدل على ستر الوجه على ستر الوجه. فالنتيجة إذا لحد الآن هناك دلالة على جواز الوجه على النظر إلى الوجه إلا أن يقال بس خلص المطلب إلا أن يقال إن استئذانه كان من جهة أخرى من شخص آخر عندما استأذن الرسول ودخل أو وفوجئ بها بمعنى دخل عليها وفوجئ بها يعني النظرة الأولى لم تكن مقصودة لم تكن متعمدة وهذا احتمال صعب لكن وارد. إذا شلنا الاحتمال على جنب فإن الآية يمكن أن تكون دليلا على جواز النظر إلى الوجه ولو كما قال المحقق صاحب الشرائع رحمه الله لمرة واحدة هذا على الأقل ولو لمرة واحدة على الأقل كما ذكر صاحب الشرائع رحمه الله. إذا شلنا الاحتمال
في احتمالات غير لا ما نكتير من الموجودة بس بدك
حدار
نحكي بس يعني
هلا بس تخلص. ثم أنه وردت روايات كثيرة في نفس القصة والحادثة أشكال يعني وردت بألفاظ أخرى
طرق العامة
موجودة بشكل هوليك طرق العامة عنده نظر إليه في بعض الرواية لعله رأها عاري يعني بعض الرواية طبعا عنده نني بس هذا قطع اختلفت في زمان وفي زمان ومكان نظر رسول الله إلى زينب في أن هذه الرواية التي ذكرناها ذكرت أن مكان الرواية كان منزل زينب وحجرتها. نجد أن رواية أبو الجارود المروية في تفسير القمي أيضا الجزء الثاني نفس الصفحة 494 ظاهرها أن المكان هو عند رسول الله تشاجرا وجاءوا إلى الرسول يعني تشاجرا بس ما جاء إلى الرسول بس الظاهر أنه بيكون بس تشاجرا وبيجاء عند الرسول لكن القدر متيقن أنه نظر إليها مع علمه بأنها بنت عمته والحادثة متواترة بالمعنى الأشياء يعني تواتر معنوي
يعني مش نفس النص نص في شيء شكل ألوان
شو التواتر ثلاث أقسام سريعا بس نذكرون ثم غدا إن شاء الله نشوف كل احتمالاتكم للذكرى إن شاء الله ما في مشكلة
ما في مجال نحكي اليوم يعني
التواتر له ثلاث معاني للتذكير هذا أو ثلاث اصطلاحات هناك تواتر إجمالي تواتر معنوي تواتر لفظي أما التواتر اللفظي فهو نفس الرواية التواتر ما هو طبعا التواتر هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على كبد فيؤدي إلى قطع انتبهوا هي نقطة مهمة رأيتها في بعض الكتب المعتبرة الحديثة وأحترم أصحابها أنه أن ست روايات مثلا عن أهل البيت صحيحة أقطع حينئذ بصدورها بصدور الرواية وهذا سماه متواترا هذا من متواتر هذا في أحسن الأحوال خبر محفوظ بقرينة قطعية في أحسن الأحوال خبر يؤدي إلى قطع فليس كل خبر مقطوع هو متواتر الخبر المقطوع على قسمين إما متواتر أو محفوظ بقرينة يعني تؤدي إلى قطع بصدوره مش هيك فالقطع ليس معناه أنه صار صحيحا متواترا لا
التواتر أضيق
التواتر شيء آخر التواتر يمتنع عقلا وطبقة عن طبقة
حيث النتيجة
النتيجة يجمعهما قطع بالصدور أحسنت يجمعهما قطع بالصدور لكن هذا القطع تارة سببه طبقة عن طبقة في المتواتر يختلف على فكرة يختلف مفهوما عن الخبر المقطوع المحفوظ بالقرينة في اثنين في متواتر في خبر محفوظ بالقرينة
بنفسه في أما ذاك مش بنفسه بقرينة تواتر بنفسي
ها تواتر
تنتج علما
يعني الطبقة بنفسها لابد من طبقة طبعا في التواتر لابد من مجموعة عم تخبر مش شخص واحد هذه الطبقة يمتنع التواتر على كذب بينما ذاك لا قد يكون شخص واحد أخبر به وهناك قرينة قطعية على الصدور فبصير مقطوع الصدور. المتواتر ثلاث أقسام، إما متواتر لفظا أو متواتر معنا أو متواتر إجمالا. المتواتر اللفظي هو نفس الرواية بنفس ألفاظها، هذه واحدة. المتواتر المعنوي هو نفس المعنى قد روي بألفاظ مختلفة. التواتر الإجمالي لا، عرفوه هكذا ولتعريف، وهذا اصطلاح جديد، أن نعلم من جملة هذه الروايات نقطع بصدور بعضها، ولكن تسميته بالمتواتر تسامحا. هذه من يعني ليس بالمتواتر بالمعنى الاصطلاحي، نقطع بصدور بعضها وبالقرينة قد يكون. أما هو ذاته تقسيم رحمه الله ميرزا ناين رحمه الله الذي
تذكر قبل ميرزا ناين كان تقسيم لفظي
ومعنوي، يعني ما كان فالتواتر الإجمالي هو تواتر بمعنى مقطوع الصدور، أما مش متواتر بمعنى يمتنع تواترهم على كذب. لذلك تسميته بالمتواتر فيه تسامح. غدا إن شاء الله نعطي بعض تعليقات عن الرواية، لكن هذه الرواية مبدئيا هكذا، والحمد ظاهر الله والحمد لله رب.